بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام فلفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قامت بطبعة هذا الكتاب دار المنهج بمصر. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس للحديث رقم 31 و32. أما الحديث رقم 31 فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. متفق عليه. الحديث رقم 32 عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حين قدم مكة لعمرة القضاء، وبنى بها بسرف، ودخل بها بسرف، وماتت سنة 51 للهجرة على الصحيح، انتهى من التقريب رقم 8786. الشرح: موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة. المفردات: غسل يديه، المراد كفيه، وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليه من الرطوبة، وهذا مثل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يخلل التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه. الضمير في بشرته يعود على الشعر أو على الرأس أو على المغتسل. أفاض أي أسالة، سائرة أي باقي. وضوء الجنابة قال ابن دقيق العيد: الوضوء بفتح الواو، وهو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء. وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنه لم يضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة. قلت: قد قيل إن الوضوء مأخوذ من الوضاء التي هي النظافة أو الحسن، كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها، وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءا لأنه يجلب الوضاء أكثر مما يجلبها الوضوء. أيضا أيها الإخوة، فرق بين كلمة الوضوء والوضوء. فالوضوء بمعنى الماء، والوضوء هو فعل الوضوء أو صفة الوضوء، مثل طهور مقصود به الماء الذي يتطهر به، والطهر بالضم وفعله الطهارة. قوله: أكفأ أي أمال الإناء أو أصغاه، تنحى أي تباعد عن موضعه الأول، أفاض الماء أي أساله أو أفرغه. من إجمالي لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراف 3 مرات، ثم يغسل فرجه بشماله، ثم يدركها بالتراب ويغسلها 2 أو 3، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة، ثم يحتي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه، وإن شاء غسلهما أي رجلين في المغتسل. وأنه عرضت عليه ميمون وأنه عرضت عليه ميمون المنديل فرده. وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يقترفان منه جميعا حتى تختلف أيديهما فيه. في كل حديثين أولا يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. يعني الشاهد أن غسل الغسل الكامل هذا مستحب، وأما الغسل المجزي أو الواجب فهذا واجب. ففرق بين الغسل الكامل بمعنى أن يتوضأ الإنسان ثم يأتي صفة الاغتسال في غسل الجنابة، وأما الغسل المجزي أو الواجب هو تعميم الماء على جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق. يقول لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. الأولى اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسنية. قلت يمكن الجمع بينهما أن المغتسل إذا اكتفى بالغسل الواجب كان لابد من أن يتمضمض ويستنشق، ويكون في حقه أي المضمضة والاستنشاق واجبان. ما إذا كان الغسل مستحبا أو ما يسمى الغسل الكامل فتكون المضمضة والاستنشاق من باب الاستحباب لدخولها في الوضوء، والله أعلم. ثانيا اختلفوا في وجوب التدليك، فوجبه مالك والجمهور على استحبابه، أي التدليك إيصال الماء إلى جميع أعضاء البدن في الغسل أو في الوضوء. ويمكن أن يكون يجمع بينهما أن الماء إذا وصل العضو المغسول أثناء الغسل كان التدليك سنة، أما إذا لم يصل الماء إلا بالتدليك كان التدليك واجبا أي في حال الغسل أو في حال الوضوء. الثالثة والرابعة اختلفوا في وجوب الترتيب والموالاة، موالاة بمعنى أن يغسل عضو ثم يأتي بالعضو الثاني بعده مباشرة، كذلك الغسل يعني لا يتأخر حتى ينشف الذي قبله ما في العضو الذي قبله. اختلفوا بوجوب الترتيب والموالاة، فقال بوجوبهما بعضهم أي الترتيب والموالاة، مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت، لأن ثم تقتضي الترتيب. ومذهب الجمهور سنيتهما أي سنية الترتيب والموالاة، ويترجح القول بسنية الموالاة بحديث ميمونة ثم يتنحى فغسل رجليه، حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد، ولو كان واجبا لغسل رجليه مباشرة. أما سائر ما ذكر فيهما في الحديث فهو مسنون، وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذاب الرطوبة والرائعة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليث في الغسلات وتخليل الشعر والبدء بالميامن وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل. وقال قوم بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. هذا هو الغسل الكامل أم المجزي، فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، يعني لو غمس في البحر أو في بركة أجزاه ذلك على أي كيفية، ولو غمس في ماء بنية الغسل أجزاه عند قوم. وقال آخر هو ما تضمنه حديث أم سلمة يعني بوجوب المضمضة والاستنشاق. ثانيا يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، جواز اغتسال الرجل مع امرأته نظر كل منهما إلى عورة الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يؤخذ من هذا الحديث ثالثا، يؤخذ من قول ميمونة: فأتيته بخرقة فلم يردها، أن التمندل أي المنديل، استعمال المنديل خلاف الأولى بعد الغسل وبعد الوضوء، والله أعلم. وهذا حكمه، أي كون الإنسان يستخدم المنديل بعد الوضوء أو بعد الاغتسال من الجنابة، حكمه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه مع عرضه عليه. وهذا قول الشافعية في المشهور من مذهبهم، والجمهور قالوا بالجواز، يعني لو استخدم الإنسان المنديل بعد الوضوء أو بعد الاغتسال جاز ذلك. وحكي عن عثمان، أي هذا الجواز، عن عثمان والحسن بن علي وأنس والحسن البصري وغيرهم وأصحاب الرأي والإمام أحمد وإسحاق، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام، فلفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنان النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قامت بطبعة هذا الكتاب دار المنهج بمصر. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس للحديث رقم 31 و32. أما الحديث رقم 31 فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. متفق عليه. الحديث رقم 32 عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حين قدم مكة لعمرة القضاء، وبنى بها بسرف، دخل بها بسرف، وماتت سنة 51 للهجرة على الصحيح، انتهى من التقريب برقم 8786. الشرح: موضوع الحديثين صفة غسل الجنابة. المفردات: غسل يديه، المراد كفيه، وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليه من الرطوبة، وهذا مثل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يخلل التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه. الضمير في بشرته يعود على الشعر أو على الرأس أو على المغتسل. أفاض أي أسالة، سائرة أي باقي. وضوء الجنابة قال ابن دقيق العيد: الوضوء بفتح الواو، وهو اسم لمطلق الماء أو للماء مضافا إلى الوضوء. وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء، فإنه لم يضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة. قلت: قد قيل إن الوضوء أخوذ من الوضاء التي هي النظافة أو الحسن، كأنه لما كان سببا لها سمي باسمها، وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءا وعلى هذا لا يكون غريبا في اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءا لأنه يجلب الوضاء أكثر مما يجلبها الوضوء. أيضا أيها الإخوة، فرق بين كلمة الوضوء والوضوء. فالوضوء بمعنى الماء، والوضوء هو فعل الوضوء أو صفة الوضوء، مثل طهور مقصود به الماء الذي يتطهر به، والطهر بالضم وفعله الطهارة. قوله أكفأ أي أمال الإناء أو أصغاه، تنحى أي تباعد عن موضعه الأول، أفاض الماء أي أساله أو أفرغه، بمعنى الإجمال لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراف 3 مرات، ثم يغسل فرجه بشماله، ثم يدلكها بالتراب ويغسلها 2 أو 3، ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة، ثم يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ثم يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه، وإن شاء غسلهما أي رجلين في المغتسل. وأنه عرضت عليه ميمون وأنه عرضت عليه ميمون المنديل فرده، وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يختلفان منه جميعا حتى تختلف أيديهما فيه. في كل حديثين أولا يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وعلى الكمال والاستحباب حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين، لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. يعني الشاهد أن الغسل الكامل هذا مستحب، وأما الغسل المجزي أو الواجب فهذا واجب. ففرق بين الغسل الكامل بمعنى أن يتوضأ الإنسان ثم يأتي صفة الاغتسال في غسل الجنابة، وأما الغسل المجزي أو الواجب هو تعميم الماء على جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق. يقول لكن اختلفوا في وجوب مسائل من ذلك. الأولى اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، فقال بوجوبهما أبو حنيفة، وقال الجمهور بالسنية. قلت يمكن الجمع بينهما أن المغتسل إذا اكتفى بالغسل الواجب كان لابد من أن يتمضمض ويستنشق، ويكون في حقه أي المضمضة والاستنشاق واجبان. ما إذا كان الغسل مستحبا أو ما يسمى الغسل الكامل فتكون المضمضة والاستنشاق من باب الاستحباب لدخولها في الوضوء، والله أعلم. ثانيا اختلفوا في وجوب التدليك، فوجبه مالك والجمهور على استحبابه، أي التدليك إيصال الماء إلى جميع أعضاء البدن في الغسل أو في الوضوء. ويمكن أن يكون يجمع بينهما أن الماء إذا وصل العضو المغسول أثناء الغسل كان التدليك سنة، أما إذا لم يصل الماء إلا بالتدليك كان التدليك واجبا أي في حال الغسل أو في حال الوضوء. الثالثة والرابعة اختلفوا في وجوب الترتيب والموالاة، موالاة بمعنى أن يغسل عضو ثم يأتي بالعضو الثاني بعده مباشرة، كذلك الغسل يعني لا يتأخر حتى ينشف الذي قبله ما في العضو الذي قبله. اختلفوا بوجوب الترتيب والموالاة، فقال بوجوبهما بعضهم أي الترتيب والموالاة، مستدلين بحديث أم سلمة رضي الله عنها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت، لأن ثم تقتضي الترتيب. ومذهب الجمهور سنيتهما أي سنية الترتيب والموالاة، ويترجح القول بسنية الموالاة بحديث ميمونة ثم يتنحى فغسل رجليه، حيث أخر غسل الرجلين عن سائر الجسد، ولو كان واجبا لغسل رجليه مباشرة. أما سائر ما ذكر فيهما في الحديث فهو مسنون، وهو غسل الكفين واستنجاء ودلك الشمال بالأرض مع غسلها لإذاب الرطوبة والرائعة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليث في الغسلات وتخليل الأشعر والبدو بالميامن وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل. وقال قوم بغسلها قبل الشروع حملا للوضوء المذكور على حقيقته. هذا هو الغسل الكامل أم المجزي، فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت، يعني لو غمس في البحر أو في بركة أجزاه ذلك على أي كيفية، ولو غمس في ماء بنية الغسل أجزاه عند قوم. وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة، يعني بوجوب المضمضة والاستنشاق. ثانيا يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يؤخذ من هذا الحديث ثالثا، يؤخذ من قول ميمونة: فأتيته بخرقة فلم يردها، أن التمندل أي المنديل، استعمال المنديل خلاف الأولى بعد الغسل أو بعد الوضوء، والله أعلم. وهذا حكمه، أي كون الإنسان يستخدم المنديل بعد الوضوء أو بعد الاغتسال من الجنابة حكمه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه مع عرضه عليه. وهذا قول الشافعية في المشهور من مذهبهم، والجمهور قالوا بالجواز، يعني لو استخدم الإنسان المنديل بعد الوضوء أو بعد الاغتسال جاز ذلك. وحكي عن عثمان، أي هذا الجواز، عن عثمان والحسن بن علي وأنس والحسن البصري وغيرهم وأصحاب الرأي وأحمد الإمام أحمد وإسحاق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.